بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين انتهينا من مفهوم الوصف ووصلنا إلى هذه النتيجة أن الوصف له مفهوم ولكن مفهوم جزئي، حيث يشمل هذا المفهوم بعض المصاديق ويمكن أن نخرج بعض المصاديق عن هذا المفهوم. الآن نأخذ جمل الغاية والاستثناء. مثال للغاية قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كلوا واشربوا حتى طلوع الفجر. فيكون المفهوم تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، فلا يجوز أن يأكل الإنسان بعد طلوع الفجر. مثال الاستثناء: أكرم العلماء إلا الفساق. فإكرام العلماء، هذا الإكرام إذا كان واجبا بحق العلماء فلا يجوز أن تكرم، أو لا يجب إكرام الفساق، فإذن هذا الحكم يستثنى بعد أداة الاستثناء. الكتاب ضرب هذا المثال أنه مثال الغاية صم إلى الليل، ومثال الاستثناء أكرم العلماء إلا الفساق. يسأل هذا السؤال: هل هنا شخص الحكم أو طبيعي الحكم ينتفي؟ الجواب: شخص الحكم. نعم، شخص الحكم ينتفي بعد وقوع الغاية، وينتفي عن المستثنى اللي هو بعد أداة الاستثناء، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. شخص الحكم متفقين، لكن النقاش يقع أنه هل ينتفي طبيعي الحكم أو لا. نريد أن نثبت المفهوم الركن الثاني منه أن طبيعي الحكم ينتفي. نعم، شخص الحكم نتفق، ولكن شخص الحكم إذا انتفى لا يعطيني المفهوم. نعم، مدلول التزامي، ولكن لا بمعنى أنه مفهوم. نعم، هذا الإكرام الخاص ينتفي، هذا الصوم الخاص إلى الليل ينتفي. فصم إلى الليل يعني بعد الليل لا تصوم. نعم، هذا الصيام الخاص، هذا النوع من الصيام، ولكن ليس كل صيام. إذا قلنا كل صيام يعني أن الشارع لا يستطيع أن يأتي ويقول صم بعد الليل، مثلا الصيام خاص، نوع خاص من الصيام. أكرم العلماء إلا الفساق يعني لا يمكن إكرام العالم الفاسق ولو بعناوين أخرى. فإذا هناك نعم شخص الحكم ينتفي على أساس قاعدة احترازية القيود، ولكن إذا أردنا أن نثبت المفهوم لابد أن نثبت انتفاء طبيعي الحكم. الشهيد هنا يقول بنفس الطريقة: يوجد مفهوم محدود، مفهوم جزئي، كما في مفهوم الوصف. فهنا بنفس الطريقة يكون المفهوم شاملا لبعض المصاديق، ويمكن أن يأتي الشارع بمصاديق أخرى بحيث يمكن أن يقع، فمفهومه جزئي لا مفهوم كلي بحيث يشمل الجميع، كما قلنا في مفهوم الوصف بنفس الطريقة بنفس الكيفية. يعني تستطيع أن تصوم بعد الليل بهذه الشروط إن كان كذا، وتستطيع أن تكرم العالم الفاسق مثلا إن كان بشرط معين بعنوان آخر. فبنفس مفهوم الوصف هنا عدوى القزة بالقزة كما يقولون، فعدوى النعل بالنعل كما يقولون، فبنفس الطريقة له مفهوم جزئي بنفس الطريقة بنفس الشرح الذي تم في مفهوم الوصف. إذن هنا انتفاء الطبيعي يكون على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية بنفس الطريقة التي شرحناها في الدرس الماضي. نطبق هذه العبارات. جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفلة لحكم مغيّة يعني مقيد بالغاية، توجد عندي غاية مغيا. شنو عندكم؟ لا مغيا، خطأ مطبع عندكم. مغيا يعني مقيد بالغاية، مقيد بما لا معنى أصلا. كما في صم إلى الليل مثال الغاية، أو المتكفل لحكم مع الاستثناء منه ولا شك. مثال الاستثناء قلنا أكرم العلماء إلا الفساق، ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية. نعم، هذا النوع من الصيام وهذا النوع من الإكرام، نعم، ينتفي بعد وقوع الغاية ومنفي عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، ما قاله يريده. فهو قال صيام إلى الليل، يعني صيام إلى بداية الليل، صيام إلى الليل يعني إلى بأول الليل، أول الليل والغروب تعتبر من الليل، فالمغيى لا يدخل في هذا الحكم، يكون خارجا عن الحكم. ولكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، لأن المطلوب فيه نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم واستثناء من طبيعي الحكم، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى، يعني بانتفاء طبيعي الحكم. نعم يثبت لهما مفهوم محدود، إذا عندك لها اكتب لهما، نعم يثبت لهما مفهوم محدود، يعني كما في الجملة الوصفية التي كانت على نحو السالبة الجزئية دفعا للغوية بسبب إشكال اللغوية الإشكال الثاني، بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر يعني بوجوب آخر، فمثلا يأتي جعل آخر يقول صم من الغروب إلى الفجر، الخطاب الأول صم إلى الغروب، فيأتي خطاب ثاني يقول صم من الغروب إلى الفجر، يكون شيء له، قل صم طول الليل والنهار وتنتهي القضية صم. إذن لا يمكن أن يأتي بجعل آخر. إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي، يعني حتى العرف لا يتقبل أن الإنسان يقول مثلا تحرك وقف إلى هذا الخط بعد ذلك يقول تحرك إلى ما بعد الخط. إذن لماذا ذكرت القيد الأول؟ لغو. إذا تريد أن تقول تحرك إلى الخط الثاني فلماذا في البداية تقول لي تحرك إلى الخط الأول؟ نعم شخص الحكم هذه الحركة كشخص الحكم، نعم هناك شخص آخر بجعل آخر فتحرك إلى الخط الأول هذا جعل لشخص من الحكم، تحرك إلى الخط الثاني شخص للحكم يعني نوع ثاني من الحكم من الحركة، ولكن لما تقول طبيعي الحكم يعني يشمل جميع أنواع الحكم. فإذا قلنا طبيعي الحركة في البداية وطبيعي الحركة في الحركة الثانية ومن البداية قلت تحرك إلى الخط الثاني، ليش تكرر على مراحل؟ فلا يمكن، العرف لا يقبل هذه الطريقة بالكلام، فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالب الجزئية صيانة للكلام عن اللغوية بنفس الطريقة التي تمت في الجملة الوصفية. إذن خلاصة ما ننتهي الآن أن الجملة الشرطية نعم لها مفهوم، الجملة الوصفية وجملة الجمل الغاية والاستثناء لها مفهوم محدود مفهوم جزئي. هذه خلاصة ما يقوله الشهيد في الحلقة الثانية. أكو سؤال قبل لا ندخل في التطابق بين الدلالات؟ التطابق بين الدلالات درس سهل ما في هذا التعقيد. مر علينا سابقا حتى أظن في الحلقة الأولى أن عندي ثلاث دلالات للكلام، الدلالة التصورية وتنشأ من الوضع، الواضع يضع هذا اللفظ لمعنى معين فيكون عندي دلالة تصورية ناشئة من الوضع، وعندي الدلالة التصديقية الأولى وهو قصد الإخطار في الذهن، قصد إخطار المعنى في الذهن، وهذا ينشأ من ظاهر حال المتكلم من سياق الكلام، أن ظاهر حال المتكلم يريد مثلا المعنى المجازي للمعنى الحقيقي عن طريق القرينة، فإذا يريد أن يخطر في ذهنك معنى معينا. إذا كلامه كان خاليا من القرينة فيخطر في الذهن المعنى الحقيقي، مع القرينة يخطر في الذهن المعنى المجازي. هنا يقولون إذا الكلام بدون قرينة فيوجد تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية، ما يريده المتكلم من الدلالة التصورية يكون في الدلالة التصديقية الأولى. فإذا شككنا ماذا أراد المتكلم بهذه الكلمة بدون قرينة طبعا على أي شيء آخر، فمباشرة نقول لوجود التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية يكون هذا المتكلم يقصد أن يخطر في ذهن السامع هذا المعنى الحقيقي. هل هذا الظهور حجة أن يوجد تطابق بين الدلالتين؟ نقول نعم حجة. العرف هكذا يتفاهم، كذلك في الروايات بنفس الطريقة. عليكم السلام. ونسمي هذا بأصالة الحقيقة، يعني أن الإنسان يريد من كلامه المعنى الحقيقي، يريد أن يقصد أن يخطر في ذهن السامع المعنى الحقيقي. وعندي الدلالة التصديقية الثانية التي تنشأ أيضا من ظاهر حال المتكلم، وهو المراد الجدي، يعني يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع بشكل جدي، لا بشكل هزلي، لا من باب السخية، وإنما يريد هذا المعنى الذي قصد إخطاره في الذهن. فإذا بدون قرينة أيضا يريد أن يخطر المعنى الحقيقي في ذهن السامع. وأيضا هنا يوجد تطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والتصديقية الأولى. إذا المرحلة الأولى تطابق بين التصديقية الأولى مع التصورية، ويوجد أيضا تطابق بين التصديقية الثانية مع التصديقية الأولى. ففي مثل أكرم كل جيراني، كل موضوع للعموم، كل موضوع للعموم، والمعنى الحقيقي هذا. فإذا يوجد عندي دلالة تصورية ناشئة من الوضع، فكل موضوع للعموم. ماذا يريد أن يخطر في ذهن السامع؟ هذا العموم، ما عنده قرينة على المجاز، فإذا يقصد هذا العموم ويريد هذا العموم بشكل جدي. فصار عندي المراحل الثلاثة: الدلالة التصورية، التصديقية الأولى، والتصديقية الثانية. وهذا نسميه أصالة العموم. طبعا في هذا المثال مثال آخر. إذا قال أكرم فلانا، أكرم محمدا، الإكرام موضوع لمعنى معين، المعنى الحقيقي، ومحمد هذا الشخص الجزئي، فأكو دلالة تصورية. الدلالة التصديقية الأولى يقصد أن يخطر معنى الكلمتين في ذهن السامع، والدلالة التصديقية الثانية يريد هذا الإخطار بشكل جدي، وهو ليس في مقام التقية أو في مقام الهزل، فيكون يريد إكرام محمد بشكل جدي. فيقال هنا: ما هو الدافع والجهة التي دفعت هذا الإنسان لهذا القول؟ الدافع هو أو الجهة، القصد هو المراد الجدي. فهنا حتى يطرح يقول هذا الظهور أيضا حجة، ويطلق على حجيته اسم أصالة الجهة. الجهة يعني الدافع، القصد. إذن الجهة هي مراده الجدي، لا أنه في مقام التقية، فأطلق عليه أصالة الجهة. تبي تسميه أصالة الدافع، أيضا ممكن تعبير آخر عن هذه الكلمة. درس ما في شيء، ما في صعوبة، مر علينا سابقا هذه الدلالات الثلاثة، فلا يوجد صعوبة ولا تعقيد في العبارات. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ، يعني المعنى الحقيقي، ما وضع له هو المعنى الحقيقي. ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر. ففي الدلالة التصديقية الأولى يريد هذه الدلالة التصورية. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع الجالس الآن بيننا، كان ظاهر حاله أنه يقصد اختار المعنى الحقيقي، اختار المعنى الحقيقي، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية، إذا عندك فاصلة اشطبها، والدلالة التصديقية الأولى. إذا عندي تطابق بين التصديقية الأولى والتصورية، فإذا شككت في أنه ماذا يريد من هذه الكلمة، ماذا يقصد من هذه الكلمة، أرجع إلى الدلالة التصورية. فما دام الظاهر من الأولى يعني الدلالة التصورية هو المعنى الحقيقي، فالمقصود في الثانية يعني الدلالة التصديقية الأولى هو أيضا، يعني لا تشتبهم بالأولى وثانية يعني تصديقية أولى تصديقية ثانية، الأولى الدلالة التصورية والثانية الدلالة التصديقية الأولى. وهذا الظهور حج على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. فإذا ظاهر حال المتكلم أن ما يقصد اخطاره في ذهن السامع هو ما وضع له اللفظ لوجود التطابق بين التصديقية الأولى والتصورية. فلو أراد المعنى المجازي لجاء بالقرينة، وبدون القرينة وما عدم القرينة فهو يقصد ما وضع له اللفظ. الآن يأتي إلى الدلالة التصديقية الثانية، ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس الشيء. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم الناشئة من كل، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه. طبعا إذا وجدت قرينة على أنه يقصد المجاملة، ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، وأن مراده الجدي ذلك يعني التعميم. لماذا هذا الظهور نعرفه؟ من أين نفهم هذا الظهور؟ ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فما دام الظاهر من الأولى اختار صورة العموم، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا بشكل جدي. وهذا الظهور حجة، سمينا ظهور قلنا سابقا من ظهور ظاهر حال المتكلم، ويطلق على حجيته في هذا المثال أصالة العموم. إذا نريد أن نطلق كلمة عامة حتى نشمل الإطلاق أيضا، ممكن أن نسميها أصالة الجدية، أصالة الجدية، حتى أحيانا يقصد الإطلاق ومو بالضروري العموم. في هذا المثال عموم، قد يكون هناك مثال يشمل الإطلاق، أكرم جيراني، جيراني مطلقا ما قيد بقيد، فيفهم الإطلاق الشمولي. فإذا يكون عندي هناك أصالة الإطلاق، نريد أن نشمل الأصالتين، فنقول أصالة الجدية مثلا. والحقيقة يكون في الدلالة التصورية، دلالة تصورية مو تصوير. يعني عادة أصالة الحق ممكن هذه الإطلاقات، بس المهم أن سمي أصالة الحقيقة أساس من المعنى الحقيقي ناخذ الكلمة من الوضع سيكون في معنى حقيقي. أما هني الآن قاعد نطالع ظاهر حال المتكلم، مو نظرنا إلى الوضع حتى نقول معنى حقيقي أو غير معنى حقيقي. الآن عند مراد جدي بأنه يقصد هذا المعنى، مراد جدي، فأسميها أصالة الجدية، وعلى حسب الجملة نفهم أصالة العموم، أصالة الإطلاق إلى آخره. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق في أكرم كل جيراني. فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا، وأن الجهة أي الدافع التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له للتقية، وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة. تبي تشمل الأصالة، أصالة الجدية، بعد نشمل جميع الأنواع، سواء أصالة جهة، أصالة عموم، أصالة إطلاق، سمها أصالة جدية حتى يشمل الجميع، أنه جاد في كلامه ويريد هذه الأصالات، أصالة العموم أو أصالة الإطلاق أو أصالة الجهة. ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام، طبعا أصالة الجدية أنا قاعد أقولها ترى ما موجودة عند الشهيد، أسميها حتى أشمل جميع العبارات. ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري واثنان تصديقيان، ويختلف التصوري عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع. هذا بحث آخر. إذا عندي قرينة متصلة، قرينة متصلة، يعني مثلا نقول اذهب إلى البحر وخذ منه العلم، اذهب إلى البحر وخذ منه العلم، ايش تفهم من البحر؟ عالم يعني، مو البحر وهو المعنى الحقيقي. اذهب إلى البحر وخذ منه العلم، فلا يفهم المعنى الحقيقي، يفهم المعنى المجازي، أنه يقصد هذا العالم المعين. فإذا عندي هذه القرينة المتصلة، هل تتغير الدلالة التصورية لكلمة البحر أو لا تتغير؟ ما تتغير، ما أصبت. ليش ما تتغير؟ لأن كلمة البحر المعنى الموضوع له، وهذا هو البحر المتعارف. فالمعنى اللغوي يعني لو تروح لهذا القاموس لسان العرب، هذا البحر لا يتغير حتى مع وجود القرآن. فإذا الدلالة التصورية لكلمة البحر تظل ثابتة لا تتغير، وهو هذا البحر المعهود. إذن ماذا يتغير؟ الدلالة التصديقية الأولى، قصد الإخطار، يريد أن يخطر في ذهنك المعنى المجازي لوجود القرينة، وبالتالي يريد هذا المعنى المجازي بشكل جدي. إذن مع القرينة المتصلة المعنى الحقيقي لا يتغير، الدلالة التصورية لا تتغير، وإنما يتغير الدلالة التصديقية الأولى والثانية. واضح إن شاء الله؟ إذن معنى حقيقي ثابت لا يتغير، دلالة تصورية. فإذا قلنا البحر، البحر معنى ثابت لا يتغير، ولكن مع القرينة الدلالة التصديقية الأولى تتغير، وهو قصد الإخطار، أريد أن أخطر في ذهنك المعنى المجازي للمعنى الحقيقي، وبالتالي أيضا التصديقية الثانية تتغير أنني أريد هذا المعنى المجازي بشكل جدي. مع القرينة المنفصلة، يعني أقول اذهب إلى البحر، بعد يومين أقول أقصد من البحر العالم، أقصد من البحر العالم، فهي قرينة منفصلة، يعني تأتي في يوم آخر في مناسبة أخرى بعد ساعة بعد ساعتين. قرينة المتصل يقصد ما يتصل بالكلام، المنفصلة في كلام آخر. هل تتغير الدلالة التصورية لما أقول اذهب إلى البحر؟ ما تتغير، وهني أولى ما تتغير هذه الدلالة. فإذا مع القرينة المتصلة لا يتغير المعنى الحقيقي الدلالة التصورية، فبالقرينة المنفصلة بطريق أولى. هل تتغير الدلالة التصديقية الأولى؟ لا أو نعم؟ لا أتغير. ماذا كان يقصد من البحر حسب ما أنت تفهم؟ قصد في ذهنك اختار المعنى الحقيقي لأنه بلا قرينة، وبالتالي الدلالة التصديقية الثانية لا تتغير أيضا. إذن الكلام الثاني ماذا يكون؟ الكلام الثاني سوف يتعارض مع الكلام الأول، الكلام الثاني يتعارض مع الكلام الأول، فنحاول هنا أن نجمع بين الكلامين، نجمع بين الكلامين، فالدلالات لا تتغير، ولكن لحدوث التعارض بين الكلامين نأتي ونحاول أن نجمع بينهما، نحاول أن نجمع بينهما، فنعرف من الكلام الثاني أنه يريد بالكلام الأول من البحر هذا العالم. إذن فهمنا هذا من الكلام الثاني، مو مباشرة من الكلام الأول. الكلام الأول لوحده لا تتزعزع هذه الدلالات، ولكن بالكلام الثاني يحدث تعارض مع الكلام الأول، فيعتبر من باب المفسر له، نحاول أن نجمع، فنقول أنه قصد من كلمة البحر في الكلام الأول المعنى المجازي، ولكن هذا فهمناه من الكلام الثاني لا من الكلام الأول مباشرة. يتغير عن طريق الكلام الثاني، ولكن هذا بالكلام الثاني نفهمه، مو من الكلام الأول بشكل مستقل. يعني الآن أنا قلت لك اذهب إلى البحر، ما هي الدلالات التي تحدث عندك؟ دلالة تصورية، وتفهم المعنى الحقيقي، وتفهم أنني أريد المعنى الحقيقي بشكل جدي، فإذا ذهبت إلى البحر لا أستطيع أن أعاقبك، هكذا فهمت. آتي بعد يومين أقول لك أقصد من البحر العالم، الآن تتغير عندك الدلالات، بعد سماع الكلام الثاني تتغير هذه الدلالات، ولكن هذه الدلالات تغيرت بسبب الكلام الثاني، لوقوع تعارض بين هذا الكلام الثاني مع الكلام الأول، فصار بمنزلة المفسر له، أنني أقصد من البحر العالم لا هذا البحر المعروف. أكو سؤال؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ ونلاحظ ويختلف التصوري، ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدها تصوري واثنان تصديقيان، ويختلف التصوري عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة. إذا عندك فاصلة اشطبها، على أن المتكلم أراد معنى آخر، فالدلالة التصورية لا تتغير حتى مع قيام القرينة المتصلة. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا، يعني التصديقي الأول، وجدا يعني التصديقي الثاني، استعمالا يعني الدلالة التصديقية الأولى، وجدا يعني الدلالة التصديقية الثانية. فيزول بقيام القرينة المذكورة يعني القرينة المتصلة، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة وهو المعنى المجازي. هاي في حالة القرينة المتصلة. إذن في حالة القرينة المتصلة الدلالة التصورية ثابتة، ولكن الدلالة التصديقية الأولى والثانية يعني استعمالا وجدا الدلالات تتغير. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبينها، يعني بين القرينة المتصلة، الضمير يرجع إلى القرينة المنفصلة عفوا، تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبين القرينة المنفصلة، وتقدم عليه، تقدم على هذه القرينة المنفصلة الخاصة تقدم على الكلام الأول وفقا لقواعد الجمع العرفي التي سوف يأتي في آخر الكتاب في بحث التعارض. كيف نجمع بين الأدلة المتعارضة؟ عندك كلام لمعصوم وكلام آخر لمعصوم آخر، تقول لي كلام آخر يأتي إما يقيد الكلام الأول إما يخصص الكلام الأول إما يفسر الكلام الأول، فنحاول أن نجمع بين الكلامين على أساس قواعد الجمع العرفي. أحيانا يوجد تعارض بحيث لا يمكن الجمع، قد يقول أحدهم هذا حلال والثاني يقول هذا حرام. طبعا إذا فهمنا كلمة الحرام مو بمعنى المكروه، هذا حلال هذا حرام لا يمكن الجمع بينهما، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ أيضا هذا يأتي في بحث التعارض في الحالات التي لا يمكن فيها الجمع، ماذا أفعل؟ هل أتخلى عن كلا الدليلين؟ هل أستطيع أن أقدم دليل على دليل آخر إذا لم يمكن الجمع؟ هل أرجع إلى التخيير؟ هل أرجع إلى الاحتياط؟ هل أرجع إلى الاستصحاب؟ ماذا أفعل؟ فإذا في بحث التعارض سوف يأتي كيف نجمع بين الأدلة المختلفة؟ عندي أدلة عقلية، عندي أدلة لفظية، عندي أدلة يقينية، أدلة ظنية، كيف أجمع بين هذه الأنواع المختلفة؟ وأخذت جزء منه في الحلقة الأولى بشكل مختصر، كان في الحلقة الأولى كان مباشرة يقول بين هذا وهذا أقدم هذا، في الحلقة الثانية يفصل أكثر الشهيد في كيفية الجمع العرفي، ماذا نقدم؟ أن نقدم الدليل الأول أو الثاني، وكيف يمكن الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة. نضرب مثال على القرينة المنفصلة. مثلا لو قال أكرم كل جيراني، نفس المثال السابق، أكرم كل جيراني، يأتي بعد أيام يقول لا تكرم الفساق من جيراني. الأول أكرم كل جيراني، أفهم العموم، لا تكرم الفساق من جيراني، فصار عندي تعارض أن الدليل الأول يشمل الفساق، أكرم الفساق، الدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق، صار عندي تعارض. فهنا نستطيع أن نجمع، نقدم هذه القرينة المنفصلة على الكلام الأول، فمعنى ذلك أنه من الكلام الأول لا يريد العموم بل يريد إكرام الجيران العدول فقط. فإذا هذا الدليل الثاني يخصص عموم الدليل الأول من باب التخصيص، أكرم كل جيراني لا تكرم الجيران الفساق، النتيجة يجمع بينهم يعني أكرم الجيران العدول، فخصصنا الدليل الأول. فهذا مثال على كيفية الجمع بين الأدلة، وسيأتي بالتفصيل في بحث التعارض. نأخذ راحة شوية ونرجع مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.